استوديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. نحلل بالصوت فتتضح عندكم الصورة.
مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. معكم اليوم ملهم الملائكة وخلدون زين الدين، وفي حلقتنا:
ما لبثت تركيا أن نفذت تهديدها وهجمت على عفرين في شمال غرب سوريا تمهيدا لإنهاء قوات حماية الشعب الكردية فيها حسب الإعلان التركي. الجديد هذه المرة أن تركيا تحالفت مع روسيا لهذا الغرض، وهذا ليس غريبا ما دامت في الطرف الآخر أمريكا سبق أن أعلنت نيتها إقامة قواعد عسكرية دائمة شمال سوريا، هدفها إقامة إقليم كردي وتكوين جيش لحمايته تعداده 30,000 جندي حسب الإعلان الأمريكي الأسبوع الماضي.
العملية العسكرية ملهم المسمى غصن الزيتون هي معركة حياة أو موت، تقول أنقرة. محطتها الأولى عفرين وتليها منبج بحسب التصريحات التركية، ولكن أسئلة كثيرة أحاطت بها.
نعم، من الأسئلة مثلا: ماذا بشأن التنسيق التركي الروسي بخصوص عفرين؟ إلى أين وصل ذلك؟ هل ما بدأ مع قبول أنقرة بإستانا ومناطق خفض التصعيد يستكمل اليوم على الحدود السورية التركية بعمليات؟
وبين ما قد يبدو طلاقا روسيا كرديا، ثم تحديث عن تقارب كردي مع نظام دمشق لمواجهة الأتراك، فما مدى صحة ذلك؟ من مع من ومن ضد من؟ كل شيء متغير في بيئة سياسية وعسكرية متحركة بشكل سريع ومخيف.
نعم خلدون، تتغير التحالفات سراعا في السياسة تبعا لتغير المصالح، وعفرين اليوم هي أيضا ساحة لتراشق دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، بين روسيا وواشنطن الحليفان في حلف شمال الأطلسي. تركيا والولايات المتحدة هما على الأرض السورية خصمان يتبادلان الاتهامات ويخوضان أحيانا حروبا بالوكالة. وما عجل بالحملة التركية هو إعلان التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة واشنطن عن تشكيل جيش كردي قوامه نحو 30,000 جندي يتمركز على الحدود السورية التركية والعراقية. من هنا انطلقت الشرارة. الحقيقة الإعلان الأمريكي قبل أيام أطلق شرارة العملية على عفرين، وبعدين فهمنا تفاصيل هذا الإعلان. ما هي حدود التراشق التركي الأمريكي؟ إلى أين وإلى أي حد يمكن أن يتصارع الطرفان فعلا أم يخوضان حروبا بالنيابة؟
نرحب بضيفينا في هذه الحلقة. معنا من تركيا اليوم الكاتب والمحلل السياسي التركي الأستاذ مصطفى حامد أوغلو. أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى.
أهلا وسهلا بكم.
ومعنا من بون الناشط الكردي وليد شيخو، وهو من أهالي عفرين. أبدأ معك أستاذ وليد، هل ترى أن التحالف التركي الروسي المفاجئ بالهجوم على عفرين جاء بمعرفة وموافقة النظام السوري؟ هل ما نراه اليوم هو حصيلة تطبيقات اتفاقيات استانا على الأرض أم شيء آخر؟
مرحبا بك أستاذ ملهم، أستاذ خلدون، وضيفك أستاذ مصطفى، والسادة المستمعين. اللي يتابع الوضع السوري يجد بأن روسيا تريد أن تلعب دورا كبيرا في مسألة الحل النهائي، وخاصة بعد الاتفاق كيري ولافروف بأن شرق الفرات تظل هذه المنطقة تحت الحماية الأمريكية وغرب الفرات تحت الحماية الروسية. روسيا تعمل من أجل إنجاح مؤتمر سوتشي، والإنجاح هذا المؤتمر سوتشي من مصلحة روسيا أن تحصل على أكثر موافقات للحضور الأطراف المعنية في الشأن السوري، وخاصة الائتلاف السوري الذي يعمل تحت أمر تركيا. وهذه الإشكالية لحلها لابد أن تصير هناك مقايضات أو مبادلات سياسية أو أجندات، تبديل الأجندات. الموضوع كان كالتالي: تركيا هددت اقتحام المناطق الكردية بعد الإعلان الأمريكي عن تشكيل جيش لحماية الحدود ومع تركيا، وهذا محق، الأمريكان محقين في هذا الموضوع وفي هذا المشروع، كون إذا نظرنا للتقارير التي خرجت من تركيا بذاتها بأن تركيا دعمت القاعدة والداعش والجبهة النصرة بالأسلحة وبكل الدعم اللوجستي والمالي، لذلك خوفا من عودة هذا الخطر لابد من تشكيل جيش يحافظ على هذه الحدود لمنع عودة الإرهابيين إلى الداخل السوري ولقيام بعمليات واحتلال مناطق كما لاحظنا وشفنا. فلذلك هنا جرت مقايضة، روسيا طرحت على تركيا مسألة أن تؤمن تأخذ عفرين مقابل سماح تركيا باحتلال مطار أبو دهور والطريق الاستراتيجي الذي يربط بين حلب ودمشق تسلمها للنظام. روسيا بعتت أو طلبت من الأكراد الحضور إلى موسكو لطرح هذه المسألة وتكلمت بشكل صريح، تريدون تسليم المنطقة للنظام أم تريدون الانصياع لهذا التهديد التركي؟ هنا أريد أن أنوه هذه القضية بأن كل الاتهامات التي وجهت إلى الكرد بأنهم مع النظام أو طرف في هذا الصراع مع النظام، هذا يعني يفضح هذه الاتهامات. النظام في هذا الموضوع.
نعم أستاذ وليد، عذرا على المقاطعة، ولكن علينا كذلك يعني سنستفيد بالحديث أكثر عن هذا الموضوع، ولكن علينا أن نستطلع رأي الأستاذ مصطفى أغلو كذلك. أستاذ مصطفى، في تركيا اليوم يعني مع حملة عفرين واضح أن المنطقة تشهد فصلا جديدا من فصول هذه الحرب السورية. تركيا كانت مهدت لمعركة عفرين منذ نوفمبر الماضي وربما قبل ذلك، اليوم تحركت ومعها تحرك الموقف الروسي. إلى أي مدى ربما تجد أن هناك كلمة سر حكمت موافقة روسيا على دخول تركيا إلى عفرين؟ أي معادلة أو أي تسوية باعتقادك قادت إلى هذه النتيجة؟
تحية لكم ولمستمعين الكرام ولضيفكم أستاذ وليد شيخون. اليوم تركيا يعني تخوض عملية عفرين، وهي تقول أن يعني معركة غصن الزيتون كما أثبتها ليست هي يعني إنما ليست سوى المرحلة الأولى من معركة طويلة صراحة. وتؤكد تركيا أن ليس لها مشكلة مع الأكراد، إنما لها مشكلة مع عناصر حماية الشعب الكردية، الحماية الكردية التي تعتبرها أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا والذي تخوض مع يعني ضده حربا ضروسا منذ أكثر من 40 سنة. صراحة هناك كما ذكرتم في تقريركم يعني تغيرات في كثير من مواقف الدول. هناك يعني أمريكا تريد لها مشروع اليوم هو يعارض ويخالف ويناقض المشروع التركي. روسيا أيضا لها مشروع في سوريا، ربما اقتربت روسيا من المشروع الروسي بهدف توحيد الأراضي السورية أو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومنع تقسيم سوريا. هذا الذي جعل تركيا تقترب من روسيا من أجل أن تركيا تدرك أن أي تقسيم لوحدة الأراضي السورية لسوريا سينعكس مباشرة على ويهدد الأمن القومي التركي. كما ذكر ضيفكم، نعم أن روسيا بحاجة أيضا هي لتركيا. اليوم روسيا تريد أن يكون هناك نصرا ملموسا على أرض الواقع. هي جاءت إلى سوريا من أجل ووعدت بتحقيق أهداف خلال أسابيع بالقضاء على الإرهاب، لكنها وبعد أكثر من يعني مضى على أكثر من سنة ونصف تقريبا ولم تحقق هذا النصر، وهي مقدمة على انتخابات، والوضع الاقتصادي لا يسمح بأن يكون هناك استمرار على هذا الوضع، وهي تدرك أيضا أنها لا تستطيع أن تقوم بتجاوز الدور التركي، بحاجة إلى الدور التركي صحيح في مؤتمر لعقد مؤتمر سوتشي التي فشلت في عقده أكثر من مرة واضطرت لتغيير يعني اسمه، فهي بحاجة إلى الدور التركي. هنا ربما التقى يعني الموقف التركي مع الموقف الروسي وبدأت يعني عملية عفرين. أنا يعني أقول أن تصريح وزير الخارجية الروسي يعني لافروف عندما قال أن أمريكا استفزت يعني تركيا كثيرا، هذا صحيح. يعني اليوم هي استفزت بالفعل تركيا عندما تعلن أنها عندما زودت يعني قوات الحماية الكردية
ببعض الأسلحة،
آلاف شاحنات من الأسلحة، وأعلنت ربما يكون ذلك لسان أنها أصحت أنها تنوي إقامة جيش لحماية الحدود، هذا الذي جعل تركيا تطلق هذه العملية.
نعم، سنستفيد أكثر بالحديث عن هذا الموضوع معك أستاذ مصطفى حامد أوغلو، وكذلك مع ضيفنا الأستاذ وليد شيخو. فاصل مستمعينا ونعود لاستكمال الحوار في استوديو الحدث عبر صوت لبنان ودي دبليو عربية.
استوديو الحدث www.dw.com/arabic. استوديو الحدث www.dw.com/arabic.
وما زلنا في حوارنا في استوديو الحدث والهجوم على عفرين والمايكروفون مع ضيفي الأستاذ وليد شيخو الناشط الكردي من عفرين. أستاذ وليد، تركيا أعلنت أن هدف الهجوم على عفرين هو إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا في الأراضي السورية. هل نحن إزاء مرحلة سوريا المقسمة بعد داعش؟ يعني نرى أن كل يغني على ليلاه، كل يريد حصته كما يبدو.
بالعكس، نحن مقدمين على إطالة العمر الأزمة السورية بدخول تركيا على الخط مباشرة بأسلحتها، وللأسف بالدبابات الألمانية وبحماية الطيارات أواكس من ناتو. يعني هذا في من هذا الباب أنتقد الدولة الألمانية بأن دباباتها تستعمل اليوم في قتل المدنيين والأطفال. ويا حبذا كنت على تلفزيون أو على وسيلة مرئية حتى نشغل الفيديوهات والحقيقية التي الليلة الماضية اتصلت مع أهلي، هناك مصابين من أهلي مدنيين ليس لهم علاقة في هذه الأزمة. أحب أن أؤكد في هذا الباب، دخول تركيا بعتادها كجيش احتلال مع عناصر قاعدة، يعني تركيا أتت بقيادات من جبهة النصرة وأحرار الشام الموجودين على لائحة الإرهاب الدولية. تركيا كانت وراء خلف هذه الجماعات الإرهابية، وهناك تقارير من داخل تركيا ومحاكمات ومعروفة جريدة جمهوريات وغيرها وغيرها حريات وغيرها وفضائح التي صارت. تركيا كانت تدعم هذه الجماعات الإرهابية، هذه الجماعات فشلت في مشروعها الإرهابي. اليوم أجل الأصيل، الجماعات كانت وكيل، اليوم أجل الأصيل. الجيش الاحتلال التركي جيش إرهابي سيقوم بعمليات إرهابية، بل تقوم في عمليات إرهابية، تقصف المدنيين، تقصف القرى، تقصف البلدات، هناك الأطفال ينامون في كهوف، هناك أزمة إنسانية كبيرة حاليا في عفرين.
طيب أستاذ وليد، أستاذ وليد، أين المجتمع الدولي؟ يعني أين أين الدعم الأمريكي؟ بس اسمح لي،
أتوجه إلى المجتمع الدولي وتوجه إلى ألمانيا بشكل خاص. دبابات الألمانية ليوبارد وغيرها تقصف أهلي وتقصف أقربائي، تقصف أخوتي، تقصف أولادنا، أولادنا في كهوف.
ولكن أين الحليف الأمريكي؟ أين الحليف الأمريكي الذي تحدث عن دعم إقليم ودعم 30 ألف مقاتل؟ أين هذا الحديث؟
ما هون المشكلة؟ المشكلة الكل ساكتون من أجل إنجاح مؤتمر سوتشي على أساس مقايضة وإحضار ائتلاف مقابل تسليم بعض مناطق إلى النظام وغيرها. الأمريكان كانوا يتصورون بأن هذه القضية ستمشي بشكل سلس كما الأتراك أوهموا زملائهم في ناتو وفي مراكز القرار الدولي. الآن هناك مأساة إنسانية كبيرة وكارثة إنسانية كبيرة. هذا الاحتلال التركي مع جماعات القاعدة لن تتوقف عند عفرين بل ستتوجه إلى مناطق أخرى.
خلينا نأخذ الرأي التركي. أستاذ مصطفى، ماذا تقول فيما ذهب إليه أستاذ وليد؟ يقول نحن ضحايا تحالف غير معلن تدعمه تركيا مع شبكات إرهابية سبق أن دحرت في عفرين وهي تعود تحت مظلة تركية. يقول أن المجتمع الدولي تخلى عنهم والحرب تطال المدنيين. هل ثم توضيح من قبلكم؟
نعم، لذلك أنا بدأت أن تركيا صرحت على تصرف دائما أن ليس لديها مشكلة مع الأكراد، إنما لها مشكلة مع عناصر يعني هذه الميليشيات التي تعتبرها إرهابية. اليوم صحيح أن يعني أمريكا عندما خذلت هذه القوات وأعلنت أن منطقة عفرين هي ليست ضمن مسؤولية التحالف الدولي وأنها لا تدعم هذه القوات، صراحة كانت هذه بداية الهزيمة النفسية عندما باعت الأكراد في هذه المنطقة كما باعتهم أيضا في شمال العراق. جاءت الضربة الثانية من روسيا أيضا التي أيضا هي تبحث عن مصالحها في سوريا وهي بحاجة إلى تركيا، عندما أيضا تخلت وسحبت عناصر المراقبة من عفرين، وهذا بمعنى أن يعني قالت الأكراد أن يعني الطريق ممهد للدخول إلى منطقة عفرين. أنا أريد أن أقول أن الثورة السورية هناك شعب سوري خرج من أجل ضد الدكتاتورية وضد يعني طالب بالحرية والعدالة وبالمواطنة، لكن هناك تشكيلين صراحة يعني هما يعني كانا بمثابة خندق في ظهر الثورة السورية. الأول هو تنظيم داعش الإرهابي والثاني هي الفصائل يعني الحماية الكردية التي يعني رأيناها عندما يعني كيف حاربت فصائل الجيش السوري الحر، ورأينا كيف تم عرض الجثث العشرات من الجثث على الشاحنات الطويلة وتم يعني تغييرها في مدينة الرفعة، فخلقت شرخا وحقدا وثأرا كبيرا بين المكونات العربية والتركمانية والكردية. اليوم في تركيا 3.5 مليون لاجئ سوري، هناك تقديرات بأن بينهم أقل شيء 500,000 لاجئ كردي، وفي شمال العراق في العراق أيضا هناك تقريبا 250,000 إلى 300,000 أيضا يعني لاجئ سوري هم من أصول كردية بسبب ظلم هذه الميليشيات التي صراحة أنا أريد أن أقول أنها تحاول أن تستفيد من المتناقضات الدولية. كان مشروع سلمي في تركيا من أجل حل القضية الكردية وإعطاء الأكراد كافة الحقوق، لكن عندما رأت أن هناك وضعا جديدا في سوريا فأرادت أن تستغل هذه التناقضات واستنت بحضن أمريكا، فهي خلقت نوع من الأزمة بينها وبين الشعوب العربية وبينها وبين تركيا. اليوم هي تحفظ يعني هذه الأخطاء الكبيرة والفادحة التي يعني قامت بها واستعجلت ربما يعني قطف الثمار وأرادت أن يكون هناك تحرك نحو الانفصالية. طبعا نتكلم ليس عن الأكراد الذي يعتبرهم كل شعوب أبناء المنطقة هم مكون أساسي من أبناء هذه المنطقة، إنما عن هذه الميليشيات اليوم التي هي تحارب الجيش السوري الحر وتحارب تركيا. أما عن العلاقة، أما عن ذريعة يعني عودة داعش، فأنا يعني صراحة يعني أصبحت هذه الأسطوانة يعني مشروخة. رأينا كيف الرئيس الأمريكي الجديد يعني ترامب كيف اتهم القيادة الأمريكية القديمة بأنها هي التي ساعدت على ظهور داعش، ورأينا كيف روسيا كيف اتهمت أيضا أمريكا بأنها هي من خلقت تنظيم داعش، ورأينا كيف تبخر يعني تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يعني هناك ترقيم له على أنه بعشرات الآلاف موجود في مدينة الرقة.
أستاذ مصطفى، أستاذ مصطفى، كما ذكرنا في المقدمة، يعني دور واشنطن، روسيا لها مصلحة في إنجاح سوتشي، هناك تسويات تمت، إنما واشنطن وهي حليف تركيا في حلف شمال الأطلسي هي على الأرض السورية خصم أنقرة بشكل واضح، هناك تبادل واضح للاتهامات. ما هي حدود هذا التراشق التركي الأمريكي باعتقادك؟
وأنا هذه المفارقة اليوم أن الدولة الأولى في حلف الناتو يعني تقوم بدعم وتزويد وتسليح عناصر تعتبرها الدولة الثانية في حلف الناتو هي عناصر إرهابية، هذه التناقضات. لكن أنا يعني أمريكا لديها مشروع يختلف عن المشروع التركي، ومن هنا قلت أن هناك فرق كبير اليوم ما بين يعني التوجه الأمريكي والتوجه التركي. لكن تصريحات تيلرسون الأخيرة جاءت بمثابة ربما محاولة العودة لاحتواء الموقف التركي. هناك دعوة لأن يكون هناك تعاون على إقامة منطقة عازلة أو منطقة آمنة، وهذا الذي كانت تطالب به تركيا منذ يعني سنين، منذ بداية الأزمة السورية. أنا أريد أن أقول شيء، وهذا ما يعني يكرره القادة الأتراك خاصة في حكومة العدالة والتنمية، أن أمريكا بشكل خاص وكثير من الدول الأوروبية لم تستطع صراحة أن تفهم ما حصل في تركيا من التغيرات. اليوم تركيا تقوم بهذه العملية العسكرية وتستخدم أسلحة، 70% من الأسلحة والتجهيزات والدبابات التي تستخدمها هي من صنع تركي. اليوم هناك قيادة تركية جديدة، هناك استقلالية في قرار تركيا. تركيا لم تعد تلك الدولة التي تقبل الإملاءات، هي تلعب على التناقضات، لديها نقاط قوة تحاول أن تستفيد منها. لذلك هناك مشروع كبير صراحة ومتصادم ما بين أمريكا وما بين تركيا. فشلت أمريكا في دعم الاستقلال في شمال العراق بسبب تعاون الدول الإقليمية، تركيا، العراق، إيران. اليوم ربما أيضا فشلت أيضا في الحصار في دعم القوات الكردية في عفرين، أيضا بسبب تعاون ربما إقليمي أو يعني تركي روسي إيراني، وربما أيضا بشكل غير مباشر من النظام السوري. أنا أريد أن دائما أنا أتمنى من الأخوة الأكراد أن لا يقعوا يعني ضحية وفريسة يعني الناس يسمحوا لأمريكا تستغلهم في دائما وضد أبناء شعوب المنطقة.
نعم أستاذ وليد شيخو في بون، بعض أصدقاء العراقيين وحتى السوريين عندما تحدثهم من هم أصدقاء الأكراد اليوم في ظل هذا التسارع في الحراك الإقليمي والدولي يقولون لا صديق للأكراد إلا الجبال. في ظل ما نشهد من لعبة الأمم التي تدور اليوم في شمال سوريا، من هم أصدقاء الأكراد؟ على من يعولون في هذه المعركة؟ وما الذي ربما يتوقعونه ليصمدوا في مواجهة الهجوم التركي الأخير؟
أيضا نقول أصدقاؤنا فقط الجبال. دائما على مر التاريخ لم يكن هناك صديقا لنا غير الجبال. بالتأكيد نشكر الأصدقاء الأمريكان في الفترة الأخيرة بدعمهم لنا للقضاء على أكبر تنظيم إرهابي يهدد البشرية. الأكراد قضوا على أكبر تنظيم إرهابي هدد البشرية، على الداعش. ومن هذا المنطلق أسأل المجتمع الدولي، هل هذا جزاء الكرد لأنهم استطاعوا القضاء على هذا التنظيم؟ يعني ضروري أن المجتمع الدولي أن ينتبه لهذه القضية المهمة. في أعود لنقطة الأساسية، هل هذه العملية ستفتح فعلا، ستقيم منطقة آمنة؟ بالتأكيد لا. من يتابع الفيديوهات، عشرات الفيديوهات، الجيش الاحتلال التركي مع القاعدة قبل قيام بأي قصف مدفعي أو حركة طيران أو كذا ينادون النداء جبهة النصر والقاعدة، تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر، ويصعدون على مدافعهم. هذا هو الجيش الناتو، الجزء من الناتو. أسأل ناتو كيف يقبل ناتو جيش إرهابيا ينادي بالتكبير والله أكبر، وثم يقصف منطقة قاطنة مليون ونص إنسان مدني يقصف بشكل عشوائي بلدات، قرى، ضياع، بيوت، ممتلكات البشر. نحن أمام كارثة إنسانية، يعني موضوع مش موضوع سيران ونزهة في حديقة معينة.
أستاذ وليد، أستاذ وليد أريد أدخل على الخط، يعني فيما أنت فيه، فيما تشير إليه الآن.
نعم.
يبدو المأزق، يعني أنا حين أنظر للمشهد خلال 3 أشهر 5 أشهر، قل أمريكا حثت الكرد العراق على إجراء استفتاء على استقلالهم ودعمت المشروع وتراجعت عنه في نصف الطريق، فانتهت سلطة الإقليم وانهار مشروع إقليم كردستان حتى الذي كان حققه ضاع. اليوم يحدث في عفرين نفس الشيء، بعد أسبوع على الوعد الأمريكي ب 30,000 جندي نرى تركيا دخلت وغيرت موازين القوى أو ستغير موازين القوى، يعني الدعم الأمريكي إذن حليف لا يعول عليه بهذه الحالة بالنسبة للكرد وبالنسبة لغيرهم. القوى المتحالفة مع الأمريكان في سوريا في وضع حرج الآن.
نحن نرى أن الأمريكا والمجتمع الدولي وخاصة الدول الغربية، هناك مؤسسات تتحكم بقرارات وليس موضوع المزاجي، اليوم أنا معك وغدا أنا ضدك، لا، أكيد هذه المشاهد ستصل إلى هذه الإدارات وإلى هذه المؤسسات وستدرك بأن القاعدة والإرهاب سترجع على الدبابات التركية التي هي ألمانية الصنع. أنا أعرف دبابات ليوبارد وهناك فيديوهات كبيرة تشهد بهذا الشيء. تصور أحد عناصر قاعدة يصعد الدبابة ويطلق إشارات التكبير. برأيي الأمريكان سيدركون هذه القضية إذا ليس بعد ساعة أكيد بعد أسبوع بالتأكيد.
ولكنهم يعني يبدو لي أنهم أداروا ظهرهم لكل المشروع الكردي في المنطقة في العراق وفي سوريا.
نحن لسنا أمامنا غير مشروع أن نبقى آمنين في مناطقنا ونعيش بوئام وسلام مع شعوب المنطقة وكافة الدول الإقليمية، ولدينا تجربة جيدة مع تركيا وخاصة في جنوب كردستان، هناك تبادل تجاري بمستوى 13 مليار دولار سنويا. وأنا قلت للسيد أحمد داود أغلو وزير الخارجية في مراكش عام 2012 هذا الكلام بالضبط، قلت أن بين تركيا وبين جنوب كردستان أو كردستان العراق حدود 350 كيلومتر واستفدتم من هذا الحدود ب 13 مليار دولار شهريا، فما بالكم بحدود بيننا وبينكم تمتد على مسافة 1000 كيلومتر. يعني خلينا نستفاد كشعوب من هذا من علاقات تجارية.
طيب خليني
شبعنا حروب، شبعنا،
خليني أخاطب،
شبعنا دماء.
أوجه هذا الكلام إلى الأستاذ ضيفي من تركيا الأستاذ مصطفى حامد أغلو. أستاذ مصطفى، يعني ما نفهمه أن ما تفضلت به أن الحليف الإقليمي أهم من الحليف الدولي، وهذه أصبحت واضحة. الولايات المتحدة تراجعت عن دعمها للكرد مرتين خلال 5 أشهر. هل يمكن للكرد أن يعولوا على حليف تركي لتحقيق قضيتهم؟
اولا انا اود ان يعني اقول للاستاذ يعني وليد انه يجب ان يغيروا شعار ان لا اصدقاء للاكراد في الجبال. هذا يعني من ناحيه اجتماعيه يعني نفسيه يجب ان يغيروا، ويجب ان يقولوا اننا لدينا اصدقاء. يعني اليوم الشعوب العربيه تفتخر بصلاح الدين الأيوبي الذي كان قائدا في يوم من الأيام لجيوش هذه المنطقة وقام بتحرير فلسطين وتحرير القدس. هذا أولا. ثانيا أنا الله أكبر، هذا يعني هذا هو يعني شعار كل مسلم، يعني الأذان يبدأ بالله أكبر والصلاة تبدأ بالله أكبر. فأتمنى أيضا أن لا يكون هناك إقحام لهذه المفاهيم التي تنقلب ضدهم. ثالثا بالنسبة لداعش، أيضا أنصحه بأن يقرأ بتعمق كيف صنعت داعش في أقبية المخابرات الأمريكية والغربية والإيرانية ومخابرات النظام السوري الذي استخدموها من أجل تحقيق مصالح لهم ضد أبناء المنطقة لأجل يعني عدم الاستقرار في هذه المنطقة. عندي قراءة مهنية فقط، يعني هذه كنصيحة. أنا برأيي يعني المتواضع والمتابع بشكل جيد وعميق للشأن التركي ومنذ يعني عشرات السنين، مش رجب طيب أردوان بشكل خاص كان لديه مشروع كان يريد أن المشروع السلم الاجتماعي، يعني تصور كيف أنه سمح لعناصر من بلال قنديل من حزب العمال الكردستاني أن تدخل ويرحب بها وتستقبل في الحدود التركية العراقية، كيف نقل سمح بنقل رسالة عبد الله أوجلان المعتقل المتهم بأنه يعني هو رئيس تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي المصنف بأن تقرأ هذه الرسالة في مدينة ديار بكر. كان يريد أن يكون هناك حلا اجتماعيا واقعيا ضمن العلم الواحد، طبعا ضمن البلد الواحد وضمن يعني الحدود الواحدة. هذا أنا برأيي يعني أنه يزعج الدول الغربية ويزعج الدول التي اعتادت على الاستعمار ونهب خيرات هذه المناطق. كان الأولى يعني اليوم التركية هي التي دعمت يعني التطور والبنياني والعمراني والمطارات التي في شمال العراق. ما الذي حدث عندما يعني أصرت الحكومة هناك على إجراء الاستفتاء وهذا يهدد الأمن القومي التركي؟ صراحة هناك استغلال للأقليات وهناك استغلال خاصة للقضية الكردية. يعني اليوم الشعب السوري عندما خرج مثلا بالثورة السورية يعني هناك تخصيص، كانت يعني جمعة من الجمعات التي كانت تقام بجمعة آزادي، هناك رفع يعني دائما اعتزاز وافتخار بمشعل شمه. هذا الذي أبناء المنطقة ينشدون هذه الأمور. وتركيا صراحة من ينظر إلى خاصة حكومة العدالة والتنمية وخاصة شخصية درجة طيب أردوغان بمهنية وبإنصاف يجب أن هو يريد حل القضية الكردية. اليوم في حزب العدالة والتنمية يوجد أكثر من 40 نائب من الأخوة الأكراد. اليوم وزير المالية الذي يملك العصب المال هو من الأخوة الأكراد، هناك كثيرين من الأكراد اليوم موجودين. لذلك يعني
هنا أستاذ مصطفى يعني هنا عذرا على مقاطعة الفكرة، ولكن يعني إذا كان يعني هناك أصدقاء من الأكراد كما تقول، ألا تعتقد أن هذه العملية في عفرين اليوم يعني تقضي نهائيا على أي إمكانية للتفاهم مع الأكراد في القريب العاجل؟ يعني أليس هناك خوف من أن يكون الأكراد يردوا هذه الصفعة اليوم لتركيا حين تتغير الظروف في وقت آخر؟ يعني إلى أي مدى ما زلتم تعولون على حوار مع الأكراد في هذه المرحلة الراهنة اليوم؟
نعم، من المؤسف الشديد أن هذه تعمق الجراح يعني في هذه المنطقة. لكن يعني أن يتم يعني أن يختزل القرار الكردي أو أن يعني يستغل من قبل فقط يعني اليوم قوات الحماية الكردية، ورأينا أن هناك تصريحات لصالح الجلل أنه يريد أيضا الحوار مع تركيا التي استقبلته في يوم من الأيام قبل أعوام وطلبت منه أن يكون هناك تعاونا، يعني بشرط أن لا يكون هناك ارتماء في الحكم الأمريكي وتنفيذ مشاريع أمريكية تضر بمصالح الأمن القومي التركي. اليوم أريد أن أقول أن يعني الاستفتاء الأخير، وأنا كتبت مقال عن هذا الموضوع، الاستفتاء الأخير من أنجح يعني وكان بيضة القبان في نجاح الاستفتاء الدستوري الماضي الذي غير النظام الرئاسي في تركيا ليست أصوات الحركة القومية التي تحالفت مع حزب العدالة والتنمية، إنما هي بسبب أصوات الأكراد التي جاءت بشكل مفاجئ من جنوب شرق تركيا. فهناك تعاطف صراحة مع شخصية رجب طيب أردوغان ومع حكومة، وهناك ثقة بعدالة العدالة والتنمية، هناك تعاطف كردي لأنه لم يرى غير سوى الويلات والخراب.
سنرى رأي أستاذ وليد شيخو
التي يعني استطاعت أن تسيطر على قرارات وتتكلم باسم الأكراد.
نعم أستاذ وليد شيخو، استمعت إلى ما ذهب إليه أستاذ مصطفى حامد أغلو اليوم. يعني البعض يقول أن الأكراد دائما يعودون بالخيبة من رهاناتهم، تتغير أشياء كثيرة ولا يتغير موقعهم في دائرة الخاسرين. هل تعتقد أن تبدلا معينا إمكانية فتح صفحة مع نظام تركيا يمكن أن يحسن مواقع الأكراد أم هذا منهي نهائيا؟ ليس هناك أي تقارب أو أي تفاهم حتى مع شخصية رجب طيب أردوغان، هو ما ذهب إليه أستاذ مصطفى أوغلو.
وأنا أذهب معه في قضية هذه العملية ستعمق الجرح، ولا يمكن أن يفتح. إذا بدنا نفكر بفتح صفحة جديدة لا نأتي باحتلال مناطق الآخرين. يعني تصور أنا أريد أن أفتح صفحة جديدة معك وأرميك بالحجار من نافذة، أو أقتل ابنك أو أخاك، يعني كيف ستفتح معي صفحة جديدة؟ لا أعرف.
هل تحاول التفاوض باعتقادك أستاذ وليد شيخ، وهل تعتقد اليوم أن الميدان عفرين بالتحديد ستحكم هي أي عملية للتفاوض، ستكون هي مكسبا ربما لرجب طيب أردوغان ليفرض شروطه على الأكراد ويحقق نوع من تفاهم يكون هو الرابح الأكبر فيه؟ هل هذا وارد؟
أولا ما ذهب الأستاذ مصطفى في هذا شأن تركي داخلي، ما يقوم فيه تقوم فيه حكومة أردوغان شأن داخلي. مع العلم أن هناك صورة مغايرة، هناك 10,000 سياسي معتقل، هناك تصريح أكثر من 60,000 من وظائفهم، هناك اعتقال لأكثر من 20 نائبا من البرلمان، هناك هناك وهناك. هذا شأن داخلي، ليس لنا علاقة، هذا شأن داخلي تركي. أما لكي لا نتصور بأن تركيا أصبحت جنة في شرق الأوسط أو واحة جميلة في شرق الأوسط، بل هي تعيش بذاتها على لهب من النار وتريد أن تصدر مشاكلها إلى الخارج. وهذه العملية هي صورت رفاقها في ناتو بأن تركيا ستستقبل كما استقبلت في إدلب من قبل جبهة النصرة بالورود، ستستقبل في عفرين أيضا كذلك. بالعكس، هناك منذ أن بدأت العملية، أي نحن نعيش اليوم الرابع اليوم، هناك شهداء وجرحى من الطرفين، هناك قصف عشوائي للمدنيين، هناك أكثر من 200 طلعة طيران بحماية أواكس. وهنا أسأل ناتو كيف تحمي طيارات تقصف المدنيين بشكل عشوائي؟ وأكد هنا بشكل عشوائي، وأقول لو يا ريت لو دحني على التلفزيون لا أبرز الصور الحقيقية.
أستاذ وليد،
أستاذ المشاهدين يعرفوا ماذا يحصل.
أستاذ وليد، ما دمت تتحدث عن الموقف الدولي، دعني أن أبقى في الموقف الدولي. أنا هذه التطورات الدولية، يوم أمس فرنسا ذهبت إلى مجلس الأمن ودعت إلى عقد جلسة بشأن عفرين، ولم تخرج الجلسة في شيء. الولايات المتحدة متحفظة جدا في تعليقاتها وتقول تدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، هذا بيان الولايات المتحدة من تيلرسون يوم أمس. ألمانيا لم تصدر أي تعليق ودعت الجميع أيضا إلى ما يشبه ضبط النفس. يعني لا يبدو الموقف الأوروبي والدولي عموما داعما للأكراد ولا داعما يبدو عالما بالعملية وساكتا عليها لأسباب غير واضحة. هل لك في تسليط الضوء على هذا؟
أنا أرى أن الموقف الفرنسي موقف مشرف. فرنسا كانت دولة حامية لسوريا إلى عام 1946، هناك كثير من المعاهدات وقعت بين الطرف التركي والطرف الفرنسي. فرنسا تدرك الحقيقة الواقعية على الأرض. الموقف الدولي يتغير اليوم، هناك أصوات من الأحزاب الألمانية وأشكرهم على هذا الصوت، يعني الحزب الديلينك اليساري والإس بي دي، بأنهم ضد استعمال دباباتهم في الحرب المعلنة من قبل الاحتلال التركي والقاعدة. يعني هذا الكلام ليس الكلام مني، بل كلام الأحزاب الألمانية. الموقف الدولي سيتغير لأنهم سيشهدون أن المشهد الذي استقبل فيه الجيش التركي في إدلب لن يتكرر في عفرين. عفرين مدينة ومنطقة تتألف من 7 بلدات وأكثر من 400 قرية. عفرين ليست منطقة صغيرة، عفرين هناك تضاريسها تختلف، وضعها تختلف. الاحتلال التركي والقاعدة لديها أطماع ثانية، وضيفك قال هناك أكثر من 3.5 مليون مهاجر يبحثون على مكان. يعني نحن أمام تغيير ديموغرافي سيجري في عفرين.
نعم.
بطرد الأهالي العصريين السكان الأصليين وتبديلهم من ناس المهاجرين في تركيا.
أستاذ وليد أعطيني فرصة مشكلة نذهب إلى المحور الأخير أعطيني فرصة نذهب إلى المحور الأخير وضيفي أرد أسأل ضيفي في تركيا الأستاذ مصطفى حامد. أقول أستاذ مصطفى يعني هناك حديث تسريبات شبه علنية أصبحت الآن أن الأكراد تلقوا عرضا من النظام السوري برعاية روسية لتسليم عفرين إلى تركيا لتجنيبهم حرب تركية مقبلة قبل أيام. ما معلوماتك عن هذا الموضوع؟
يعني هناك تصريحات ظهرت من بعض يعني منشورة ومن تسهيلنا قوات حماية كردية أنها ربما يكون هناك يعني تسليم لهذه المناطق إلى النظام. شخصيا أنا كنت وقلت يعني هذا على أكثر من مكان أنه يعني ربما كان هذا يكون الحل يعني الأسهل بالنسبة لتركيا. يعني أخوان الشرين تركيا اليوم لا ترى في النظام تهديد لأمنها القومي. صحيح أنها دعمت المعارضة السورية وتدعم الجيش السوري الحر لكنها تلتقي اليوم في الأستانة مع روسيا ومع إيران وهي بشكل غير مباشر. يعني هناك
يعني أنا أفهم من كلامك أن تركيا اليوم مع حل سياسي للمسألة السورية ببقاء الأسد والكرد سيكونون جزءا من هذا المشهد
في يعني في الامور العلاقات الدوليه لا يوجد هناك مكان يعني للعواطف. اليوم المصلحه هي التي تحكم هذه العلاقات. لذلك التعويل على انه يعني التعاطف الدولي هذا يعني لا مكان له في الامور السياسيه. تركيا اليوم يهمها يعني اولا عدم تقسيم سوريا لانها تدرك ان تقسيم سوريا يهدد الامن القومي التركي. اولا ابعاد شبح أي تشكيل كردي وممر كردي خاصة في منطقة عفرين الذي يستهدف الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط. نعم هناك خلاف مع روسيا على النظام بشار الأسد الحالي. تسعى تركيا لأن يكون هناك حل يعني يحفظ ماء الوجه للطرفين. روسيا أيضا يعني تريد أن تحفظ ماء وجهها. لذلك اليوم هناك يعني وفد من هيئة المعارضة السورية في دار موسكو. هناك وعود تركية من أجل وهناك تعاون صراحة على الأسماء المقترحة من أجل مؤتمر شوتشي من أجل أن يكون هناك حل سياسي. التقارب الروسي التركي هو يعني العمود الفقري له هو الحفاظ على وحدة الأراضي السورية أولا. لكن هناك خلاف على من سيحكم سوريا ثانيا. طبعا تركيا تريد ليست حريصة أن يكون هناك يعني أن تحكم المعارضة السورية الحالية أو الفصائل الجيش السوري الحر هي سورية وهذا يعني ليس ممكنا حاليا. ولكنها تريد أن يكون هناك تغيير على الأقل بأن نظام بشار الأسد لا يعد مقبولا لدى المجتمع الدولي. لكن بالأخير إذا كانت مصلحة تركيا ومصلحة الأمن القومي التركي تستدعي أن يكون هناك حتى مجرد يعني بناء علاقات مع النظام فأظن أن الدول تستطيع أن تتعامل بمثل هذه الحالات وتقبل وربما تكون هناك علاقات مباشرة من أجل دحر ومنع تفتيت سوريا وتشكيل الدولة الكردية على الحدود التركية.
أستاذ مصطفى حامد أوغلو الكاتب والمحلل السياسي التركي مع الأسف الوقت دهمنا في هذه الحلقة. نشكرك على هذه القراءة معنا في حلقة اليوم ونتطلع طبعا لمتابعة ما سيجري في عفرين في المقبل من الأيام ربما منبج بعد ذلك. نتطلع إلى أن تكون ضيفنا مجددا في حلقة مقبلة. شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
والشكر متصل إلى ضيفي الناشط الكردي من عفرين الأستاذ وليد شيخو لهذه المشاركة.
شكرا لكم.
بهذا مستمعينا نصل إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج زمن البدري روي جبور وجعتي على الهندسة الإذاعية. تحيات ملهم الملائكة وخلدون زين الدين. إعدادا وتقديما اللقاء يتجدد الأربعاء المقبل عبر صوت لبنان ودي دبليو عربية.
استمعتم إلى استوديو الحدث من صوت لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.